قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. قال رحمه الله تعالى: باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحوض. الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة، والذي يرده الناس وهم حطاش، فيشرب من يشرب ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومنهم من يذاد عنه ويمنع مع شدة حاجته إليه، وتكون ذنوبه ومعاصيه هي التي حالت بينه وبين ذلك، وقد اختلف فيه هل كان قبل الاقتراض أو بعد الاقتراض، فقد جاء عن بعض أهل العلم أنه يكون بعد الاقتراض، والكثيرون قالوا أنه قبل الاقتراض، فالأقرب أنه قبل الاقتراض، لأن الذين يزادون عنه لو كان بعد الاقتراض فإنهم لا يتجاوزون الاقتراض إذا كانوا مستحقين النار. وبلا شك أن من كان كافرا فإنه لا يتجاوز الاقتراض، ومن كان عاصيا فإنه قد يقع في النار وقد يتجاوز الاقتراض بعفو الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاقتراض يقول: اللهم سلم سلم، فمن سلمه الله عز وجل من أهل الإيمان وكان مستحقا لدخول النار فإنه يتجاوز. وعلى هذا فالزود إنما يناسب أن يكون قبل الاقتراض وليس بعد الاقتراض. ومنهم من قال إنه الحوض له مكانان، مكان بعد الاقتراض ومنهم مكان قبل الاقتراض، والله تعالى أعلم. فقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. وهذا فيه إثبات الحوض، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأنه أمام الناس، وأنه واسع. وجرباء وأذرح هي من بلاد الشام وهي متقاربة، وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما بين المدينة وجرباء وأذرح، يعني ستكون المسافة على هذا ما بين المدينة وجرباء وأذرح، أي أن هذه بداية وهذه غاية. وعلى ما جاء في هذه الرواية بين جرباء وأذرح فالمسافة ليست طويلة، وقد جاءت تقادير عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة، منها ما هو واسع جدا ومسافة بعيدة جدا، ومنها ما هي متفاوتة. وجاءت الأحاديث أيضا وهي صحيحة أن طوله وعرضه سواء وأن زواياه سواء، وعلى هذا فيكون مربعا وزواياه يعني متفقة. ولكن كل الأحاديث تدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأنه يورد عليه الحوض، وأنه يذاد عنه أناس فلا يشربون، وأناس يشربون ولا يظمؤون بعد ذلك أبدا. وأحاديث الحوض متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنها جاءت عن 40 صحابيا وسماهم، وذكر الحافظ بن حجر أنهم بالفتح أنهم يبلغون 50 أو يبلغون 50 أو يزيدون على 50 صحابيا. كل هؤلاء رووا حديث الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومسدد
بن مسرح للوطن ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سعد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل. أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا حفص بن عمر النملي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800.
ثم ورد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم جزء من 100,000 جزء
ما أنتم جزء من 100,000 جزء
ما أنتم جزء من 100,000 جزء مما يرد علي الحوض. وهذا يدل على كثرة الواردين على الحوض. وقد سئل كم كنتم يومئذ قال 700 أو 800 يعني أن الذين يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كثيرون وأن نسبة هؤلاء وهي قليلة وهي شيء يسير من عداهم الذين هم 100,000 جزء.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حمزة.
عن أبي حمزة هو طلحة بن نافع.
بن يزيد.
طلحة بن يزيد. وهو صدوق.
قال وثقه النسائي.
وثقه النسائي.
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
وثقه النسائي أخرجه.
البخاري
وأصحاب السنة.
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى قتمها. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب.
آنيته عدد الكواكب أو تبلغ عدد الكواكب انتهى. ثم أورد أبو داود حديث أن سيدنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه يعني نام نوما يسيرا ثم قام متبسما. ونقصد ذلك أنه كان يوحى إليه وقام متبسما. فإما قالوا له وإما قال لهم وإما قالوا له إما بدأهم وإما بدأوه إما بدأهم بدأوه بالسؤال أو بدأهم بالإخبار عن الذي قد حصل له. فذكر يعني على انهم بدأوه فقالوا ما الذي اضحكك يا رسول الله يعني هذا التبسم ما هو سببه ولماذا حصل؟ وارادوا ان يعرفوا السبب الذي حصل من اجل ذلك. وهم يعلمون أن مثل هذه الحالة أنه يوحى إليه, وأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك وإنما فعل ذلك متلسل من أجل قد حصل, وهو أمر يعني سار وأمر حسن. ثم إنه أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال
إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
إنه أنزلت علي آنفا سورة يعني قريبا يعني في هذه الأوفاء أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال إن الكوثر نهر في الجنة وعدني ربه فيه خير كثير وفيه حوض ترد عليه أمتي وفيه حوض ترد عليه أمتي آنيته عدد نجوم السماء. وهذا يدل على أن الكوثر هو نهر في الجنة, وجاء في الحديث أن فيه حوض, وجاء في بعض الحديث بيان أن الحوض يشرب فيه ميزابان من الجنة وأنه يصب فيه ميزابان من الجنة, وعلى هذا فيكون النهر في الجنة والكوثر في الجنة ولكن الحوض في عرصات القيامة, وهو يمد ويصل إليه الماء من ذلك النهر الذي في الجنة. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب فيه ميزابان يعني من الجنة يعني يصب فيه ميزابان. فإذا الكوثر والحوض هو النهر في الجنة الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم, ونوه الله عز وجل بذكره بقوله إن أعطيناك الكوثر, والحوض يمد من الجنة ويصب فيه ميزابان من الجنة. وعلى هذا سيكون الحوض شيء والكوثر شيء وليس شيئا واحدا, والكوثر هو الأصل والحوض فرع منه, والكوثر في الجنة والحوض إنما هو في عرصات القيامة, والماء الذي في الحوض الذي في الحوض جاء من الكوثر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا الحديث فيه دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها من السورة, وبعض أهل العلم يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن وهي فاصلة بين كل سورة وسورة ما عدا سورة الأنفال والتوبة, فإنه ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم كما هي في غيرهما. وهذا مما يستدل به من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم أنها من السورة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فقال أنزلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر.
قول هنا ترد عليه أمتي هي الأمم,
معلوم أن أمة الإجابة بلا شك, ولكنها يعني فيه ناس ينصدوا ومع ذلك هم يريدون عليه فهم يريدون عليه ويزادون عنه, وجاء في بعضهم وقال حالف يقول أنك لا تجي معرف بعدك, والمقصود بذلك الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم الصديق, وما مات منهم على الردة فإنه هو الذي يزاد عن الحوض. فيعني أمته صلى الله عليه وسلم معلوم أن الجن والإنس كلهم أمته من حيث الدعوة, والدعوة موجهة إليهم, والنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ناس وهم من يعرفهم أنهم من أمته الأمة الإجابة وأنهم دخلوا في دينه, ولكنه حيل بينهم وبينه فقال أقول إنهم أمتي فيقال أنك لا تدري ما حدث بعدك, أنهم خرجوا من كونهم من أمتك لكونهم كفروا وارتدوا على يعني عن دينهم بعد وفاتك, فلا يكونون من أهل الشر منه.
هل الحوض الآن موجود كما أن الجنة والنار موجودتان؟
الله أعلم, نسبة الجنة والنار يعني ثبت وجودهما, الجنة والنار ثبت وجودهما, وأما الحوض هل موجود الآن أو غير موجود الله أعلم.
هذا الحديث رواه أنس بن مالك, فهل يكون هذا من مراتب الصحابة لكون السورة مكية؟
نعم مراسيل الصحابة كما هو مذهب أهل الحجة, ولا شك أن الشيء الذي ما شهده الصحابي إنما أخذه من صحابي آخر, ومراسيل الصحابة حجة, وإذا جاء عنهم شيء مضاف إلى رسول الله عليه وسلم سواء كان مما أدركوه أو مما لم يدركوه فإنه يعتبر ثابتا ويستفي لرسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة, لأنه إما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره بذلك أو أنه أخذه عن الصحابة الذين شاهدوه وعرفوه.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري هو ثقة أخرجه البخاري في حلقة أفعال الباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن فضيل.
عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المختار بن فلفل.
عن المختار بن فلفل وهو
صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الحديث وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود فإنه من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوب, فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا, فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه إثبات يعني ما جاء إثبات السنة يعني ذكر الكوثر وغثابه في القرآن, وفيه شيئا آخر وهو كونه مخلوقا وموجودا وأنه موجود لأنه رأى عندما رأى الجنة رأى فيها الكوثر وهو في الجنة وهو موجود, فهو يدل على إثبات الكوثر كما هو ثابت في القرآن ويدل على وجوده وأنه موجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء.
لما عرج بالنبي الله
وأتى به هنا في بحث الحوض لعل من أجل التلازم الذي بين الحوض وبين الكوثر, وأن الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر, الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر, الماء الذي في الحوض الذي هو في عصر القيامة يكون الكوثر الذي هو في الجنة.
لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف
المجيب يعني قيل الأجوف,
فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا
يعني من أرض هذا النهر فاستخرج مسكا.
فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل.
يعني هذا النهر هو الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل في قوله إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ولا تنسى.
قال حدثنا عاصم بن النضر.
عاصم بن النضر هو
صدوق رواه مسلم وداود النسائي.
صدوق رواه مسلم وأبو داود النسائي.
عن المعتمر.
عن المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبيه سليمان بن طرفان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة المدني عن السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر لكم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماق, فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح, ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك زيد غير شيء, ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال له أبو بردة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا تقاه الله منه. ثم خرج مغضبا.
ثم أرجى أبو داود حديث أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إلى عبيد الله بن زياد أمير الكوفة، وكان طلب أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الحوض وحديث الحوض، فجاء إليه أبو بردة وكان قد طلبه أن يأتي من أجل هذا الغرض، فقال: إن محمديكم، يعني نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صحابي لأنه طلب واحد من الصحابة، فجاء أبو بردة وقال: إن محمديكم هذا التحداث، يعني محمديكم هو هذا التحداث، يعني الذي جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلب مجيء أحد يحدثه عن الحوض، فقال ففهمها رضي الله عنه، وقال: ما كنت أظن أني أبقى إلى زمن يعيرني قوم بصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذه من قول: إن محمديكم. فقال عبيد الله: إن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم دين وليس في شيء، يعني أنها هي خير وليس فيها شر ولا دم، وإنما هي خير، يعني أراد أن يعتذر وأن يبين أن ما ذكره من الصحبة والتعيير بها الذي فهمه من قول عبيد الله، أن قال: إن هذا إن صحبتك إن صحبة الإسلام زين وليس بشيء. ثم قال: إنما طلبت يعني مجيئك لتخبرني عن الحوض، هل سمعت في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يعني مرات كثيرة سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يثبته ويحدث فيه وأن يحدث به وأن هناك حوضا تلده أمته. ثم إنه قال بعد أن ذكر أنه سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ومرات عديدة إثبات الحوض ووجوده، ثم قال بعد ذلك أبو بردة: فلا تقى الله من كذب به، فمن كذب به فلا تقاه الله منه، فمن كذب به يعني بذلك الحوض فلا تقاه الله منه. ثم خرج مغضبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في إسناده رجلا مجهول وهو الذي يحدث عن أبي بردة، وكان أبو طالوت كان قد شهدته ولكنه شهده لفلا، ولكنه ما يعرف عن شيء عن الذي جرى، ولكن حدثه محدث وأخبره مخبر، يعني حضر ذلك المجلس بالذي جرى والذي حصل، ولكن الحديث يعني ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بثبوت الحوض، وأنه جاء فيه الحديث، فهناك طرق وهناك شواهد لهذا الحديث تدل على ما دل عليه، والألباني صحح الحديث، ومعلوم أن فيه هذا المجهول أو هذا المبهم، ولكنه من أجل الطرق الأخرى والشواهد الأخرى التي هي في معناه.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراديدي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت.
عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت وهو
ثقة أخرج له أبو داود.
ثقة أخرج له أبو داود.
قال: حدثني فلان سماه مسلم.
قال: حدثني فلان، يعني يقول
يقول
عبد السلام. قال: حدثني فلان، يعني سماه مسلم. يا مسلم إبراهيم اللي هو يعني سماه مسلم، يعني مسلم هو الذي سمى ذلك الشخص.
هذا فلان يقول حافظ بن حجر هو عمه.
عمه
عمه
كيف عم
عبد السلام؟
عم عبد السلام.
ولم أقف على اسمه ورمز له بأبي داود دام.
أنا ولم أقف على اسمه.
نعم.
الثلاثين في المبنات.
نعم. عن أبي برزة.
عن أبي برزة قال شهدت
نبضة بن عبيد الله في أوله شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان تمام مسلم.
أبو برزة الأسلام أبلى بن عبيد صحابينا صلي أصحابه في السكة انتهت جهداب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد أتيت بكتاب الشرح القيروانية لنقرأ فيه ما كتبته في الحوض.
ما تنحت الله إليك هذا الحديث الأخير. أولا أنه كتب السؤال أن بعض العلماء وخاصة الصديق حسن خان في الكتبة قال أنه أن أبا داود عنده ثلاثي واستدل بهذا الحديث. فكتبة الأسئلة على أن هذا إسناد ثلاثي.
أصلا الحديث ما لو كان حدث يعني عن أبي برزة بالذي حصل يصير ثلاثي، لكنه الآن هو أخبر بالشهود وهو طبعا أدرك الصحابي ولكنه ما روى عنه، ما في رواية عنه، وإنما رآه دخل على عبيد الله بن زياد. والذي حدثه رجل آخر يعني فيما جرى بينه وبينه، ومعنى ذلك أنه رباعي فيه، لأن هذا المبهم هو الثالث، لأنها متن إبراهيم ثم أبو حمزة أبو طالوت ثم بعد ذلك هذا المبهم. نعم. وهذا المبهم يحكي ما جرى يعني بين أبي برزة، وهو الذي يفطر عن حديث أبي برزة، فيكون رباعي ليس بثلاثي، لأنه لو كان أبو طالوت روى هذا عن أبي برزة صار ثلاثي، لو روى هذا عن أبي برزة صار ثلاثيا، لكن ما روى عن أبي برزة، روى عن شخص آخر، وهذا الشخص الآخر يحكي ما جرى بين أبي برزة وبين أبي جلال بن زياد، فيكون رباعي.
هنا قال وكان في الثمار،
ثمار المجلس، ثمار المجلس أو الصف، قد سبق مرة بنا قريبا ذكر الثمار في حديث في مرة قريبا حديث في هذا المعنى في ذكر الثمار، أما رجلا من طرف الثمار كان.
قال إن محمديكم هذا الدحداح،
يعني كان الدحداح قيل أنه هو السمين القصير،
يعني يعرض من الأسلة
يقصد هذا اللي هو وردة. محمديكم نسبته وبرده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هو هذا الدحداح.
طيب وهذا الاستهزاء يقول السائل عويد من عبيد الله بن زياد، ما يدل او ما فيه شيء
ما رده اقول هو يعني قضية ان محمديكم يعني المقصود به انه صحابي لان طلب مجيء صحابي، وقد جاء هذا الرجل وقال ان محمديكم اي منتسب الى محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا كان يعني استهزاء فلا شك انه امر خطير، ولكن هو يعني الكلام يتعلق ببرده وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو محمديكم يعني الصحابي الذي هو صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان طلب صحابيا يحدثه عن الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترزه أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الشرح أحاديث حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أورد البخاري رحمه الله في باب في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها 19 طريقة، وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على 50 صحابية، ذكر 25 منهم نقلا عن القاضي عياض وثلاثة نقلا عن النووي، وزاد عليهما قريبا من ذلك فزادوا على 50 صحابية. وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابية ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالبا. ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وإيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
شرب منها من الإيزان.
رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواه مسلم في صحيحه، ولفظه حوضي مسيرة شهر ودواياه دواء مربع دواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه يشكب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ومن الناس من يزاد عن ورود الحوض، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليقتلجن دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا يسيرا منهم، وأنهم يزادون عن الحوض. والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالزود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليست فيهم سيمة التحديد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السنة، وهو ليس منهم، بل هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابة، وهو حسن بن فرحان المالكي، نسبة إلى بني مالك في أقصى جنوب المملكة. وقد كتب رسالة سيئة بعنوان: الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية، زعم فيها أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحديبية فقط، وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أنه ليس له نصيب في الصحبة الشرعية، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. كما أخرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد بن الوليد وغيرهم ممن لا يحصون، وهو قول محدث في القرن الخامس عشر لم يسبقه إليه إلا شاب حديث السن مثله، اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكمي. ومما جاء في كتابه السيء إنكار القول بعدالة الصحابة، وزعمه أن أكثر الصحابة يزادون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بهم إلى النار، وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم. وبهذا يتبين مماثلته للرافضة الحاقدين على الصحابة. وقد رددت عليه في كتاب بعنوان الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بالزوج عن الحوض ما يلي: السابع أي من وجوه الرد عليه في إنكاره عدالة الصحابة قوله ومن الأحاديث في الذم العام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النار، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحديث متفق عليه. وفي بعض ألفاظه في البخاري: فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم. فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذم العام ويقول: كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل وأن البقية يؤخذون إلى النار؟ وقال عن هذا الحديث أيضا: كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم، كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق. ويجاب عنه بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال الحافظ في شرحه: قوله بين أنا نائم كذا بالنون للأكثر، وللكشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة. وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. وقال أيضا: قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين زنوا من الحوض وكادوا يلدونه فصدوا عنه. وقال أيضا: والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. واللفظ الذي ورد في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث، وهو لا يدل على أن الذين عرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط. والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث، وبناء عليه حكم على الصحابة حكما عاما خاطئا، فقال فيه: وفي بعض ألفاظه في البخاري: فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم، فجاء بلفظ منكم على الخطاب بدل منهم. وبناء عليه قال: كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل وأن البقية يؤخذون إلى النار؟
الحديث ورد فيه منهم، يعني من الزمرتين، وهم بعض من عرض عليه صلى الله عليه وسلم على الحوض، ولا ينجو من هاتين الزمرتين إلا القليل مثل حمل النعم، وهو يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وغير منهم إلى منكم، خطاب للصحابة، فلا أرى ينجو منكم بدل منهم، أي من الزمرتين. وبناء عليه قال أن الصحابة يعني يؤمر بهم إلى النار ويدادون عن الحوض ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. ثم إن الصحابة على زعمه الباطل هم الذين قبل الحديبية، وأما ما عداهم فليسوا صحابة ولا يرسون في الصحبة شرعيا. وعلى هذا فيكون المهاجرون الأنصار من قبل الحديبية لا ينجو منهم إلا مثل همل النار، والبقية يؤمر بهم إلى النار. وهذا مطابق لقول الذين قالوا أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجو منهم من الردة إلا القليل، يعني نفر يسير جدا. فهو كلام أولا في كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بناء على هذا الكذب حكم حكما عاما على الصحابة رضي الله عنهم وأنهم يزادون عن الحوض وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل حمل النعم. وحمل النعم يعني الناقة أو الناقتين التي تكون يعني انفردت عن النعم فتكون يعني قليلة جدا بالنسبة إلى النعم التي انفردت منها.
وقال كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق.
هذه العبارة التي قال رسول فيها منهم يحسن الزبرتين أو جعلها منكم خطابا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, ومعنى ذلك أنه لا ينجو منهم على دعم هذا الخبيث إلا مثل همل النعم.
وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإنه لم يخبر أن أصحابه لم ينجو منهم إلا القليل, ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطأ لا عمدا. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يزاد عن حوضه أناس من أصحابه وأنه يقول أصحابي وفي بعض الألفاظ أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فهو محمول على القلة التي ارتدت منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتلوا في ردتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأقول إذا كان مصير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم بزعم هذا الزاعم فليس شعري, ما هو المصير الذي يفكر به المالكي لنفسه؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان, بل إن الصحبة الشرعية بزعم المالكي لم تحصل إلا للمهاجرين والأنصار قبل صلح الحديبية ومن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعم. وعلى هذا فإن قوله لا إنه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل همل النعم سيؤخذون إلى النار يكون المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم خير هذه الأمة لا يسلمون من النار فمن الذي يسلم منها؟ بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا بأصحاب موسى وعيسى مثل هذه المقالة القبيحة. وهذا
يعني ذكر بعض أهل العلم ذكر شارح الطحاوية قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة في قتله, وأنه إذا قيل لليهود من خير أهل ملتهم قالوا أصحاب موسى, وإذا قيل للنصارى من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب عيسى, وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد, من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد. وهذا قاله بعض أهل العلم وذكره شارح الطحاوية وذكره غيره. وهذا المعنى جاء على في شعر بعض علمائهم في قصيدة طويلة تبلغ يعني 1000 بيت وقد ذهبت وبقي جزء منها, وكان من بين الأبيات التي اشتملت عليها تلك القصيدة الطويلة قصيدة هي سيئة وفي غاية السوء والخبث. يقول أهم خير أمة أخرجت للناس, استفهام كاري أي الصحابة, أهم خير أمة أخرجت للناس أي هات ذاك بل أشفاهم, أي هات ذاك بل أشفاها يعني هي هذا أن يكون خير أمة للناس خير أمة أخرجت للناس بل هم أشفى أمة أخرجت للناس, هكذا يقول هذا الرافض القديم. وهذا فيه معارضة للقرآن يقول له عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس, كنتم خير أمة أخرجت للناس, ونقصد به هذه الأمة, ولكن أصحاب رسول الله داخلون فيها دخولا أولية لأن خير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وهذا يبين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي, وإن من يسمع أو يطلع على كلامه في الصحابة يتهمه في عقله أو يستدل به على منتهى خبثه وحقده على خير هذه الأمة, لا سيما زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليس من الصحابة, وزعمه أن أكثر الصحابة إلا قليلا منهم مثل همل النعم يؤخذون إلى النار. وأيضا إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلا منهم يؤخذون إلى النار في زعم هذا الزاعم, مع أن الكتاب والسنة لم تصل إلى هذه الأمة إلا عن طريق الصحابة لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, فأي حق وهدى يكون بأيدي المسلمين؟ فإن القدح في الناقل قدح في المنقول.
قال أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 64 بعد المئتين رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الكفاية عن الخطيب البغدادي. وسأكشف أباطيله الأخرى التي اكتمل عليها كتابه قراءة في كتب العقائد، وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتاب الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي.
انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
إليك
يا
إبراهيم،
رحمه الله
الرحمن
الملف كتاب الطعن في شيخ الإسلام محمد بن الوهاب.
نعم، له كتاب خاص في هذا في طعن الشيخ محمد، وتكلم فيه كلاما قبيحا سيئا، وهذا ليس المستغرب ما دام الصحابة ما سلمون وهم خير هذه الأمة، وكذلك من بعدهم لم يسلم منه، فمن باب أولى أن لا يسلم الشيخ محمد الوهاب، لأن ما دام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يبادون عن حوض ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، والبقية ويمر بهم إلى النار، إذا جاءنا حظ ويمر بهم إلى النار ولا ينجو منهم إلا مثل هامر النعم. فالذي يقول في الصحابة مثل هذه المقالات القبيحة التي لا يقولها اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى، لا يقولها النصارى اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى، فمن باب أولى ومن السهل أن يتكلم في الشيخ محمد بن الوهاب كما تكلم في قبله من قبله للشيخ ابن تيمية وابن قيم، وكذلك في ابن كثير وفي الذهبي وفي أهل السنة من زمن الصحابة إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا هذا، يعني أنا أتكلم في الشيخ محمد ومن كان على طريقة الشيخ محمد من العلماء حتى العصر الحاضر، فهو منتهى السوء. وقد رد عليه الشيخ ربيع في كتاب، يعني في كتابه عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، رد عليه قريبا في كتاب، وهو كتاب مفيد.
طبع
خلاص؟ لا ما طبع.
سماها
جحر افتراءات اهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب اباطيل حسن المالك.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان من السنة من يدحض اهل البدع.
الحمد لله.
يقول احسن الله هيك: ألا يمكن الاحتجاج على المالكي من نفسه بمقالته؟ فإنه احتج بحديث عند البخاري لزعمه، وهو من رواية أبي هريرة، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بصحابي عنده، وهو غير عدل.
هو أبو الإنسان المبطل، يعني يأتي بالشيء الذي يريد، والشيء الذي لا يريده لا يأتي به، وهو أتى بشيء كذب فيه لأنه حصل منه كذب فيه، لأنه لا يوجد في البخاري اللفظ الذي قاله وبنى عليه هذا الحكم الخبيث الجائر، لا يوجد في البخاري، وإنما هو الخطب والخبث الذي يكون في النفوس.
هل ثبت أنه عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه السورة سورة الكوثر تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري.
كيف الرافضة يقولون إن الصحابة لا يريدون الكوثر وهم أصلا لا يؤمنون بالكوثر، بل يقولون إن الكوثر في القرآن هي فاطمة؟
ما أدري هل قالوا هذا، لكن في مقالات قبيحة يقولونها يعني في أمور أخرى، أما هذا الموضع بالذات ما أدري يعني عن حقيقة قولهم كونهم قالوا هذا أو ما قالوا هذا، وعندهم تحريف للقرآن يعني في تفسيره في أمور لا يدل عليها لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى أيضا.
يقول: ما هو الراجح في مكان الحوض؟
الذي يبدو الله أعلم أنه في عرصة القيامة أنه قبل الصراط.
هل صحيح ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا وضعت أصبعيك في أذنيك فإنك تسمع صوتا يشبه صوت خرير مياه الكوثر؟
أقول لا أعرف عن هذا شيء.
أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن منبري على حوضي، فعلى أي شيء يدل هذا الحديث؟
هذا له الحديث، أقول هذا لفظه، لأنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، هذا هو معناه، هذا هو لفظه.
ما حكم تأسيس معهد إسلامي خاص بالبنات له سكن يسكن فيه بعيدات عن أهلهن مع الأمن ولا يذهب إليه ولا يذهبن إليه ولا يعدن منه إلا مع محرم في أيام الإجازة فقط، هل هذا العمل يعد من الأعمال البدعية؟
لا ما يعتبر من الأعمال البدعية، يعني يكون في محل خاص للنساء في مكان معين ويعني أكلهن فيه ودراستهن فيه، ولا يحتاجن من هذا المكان إلا مع محارمهن وفيه الأمور التي يحتاجن إليها ولا يحتاجن إلى الخروج، فلأن هذا المنح جاء في السفر، لأن لا يحل المرأة في المنور لهم السفر لأن هذه محرم، وكونها تذهب وتجي مع هذه محرم لا هذا مطابق لما جاء بالحديث، لكن كونها تكون في مكان آمن وفي مكان خاص لا يعني ترى الرجال ولا يرونها ولا تترى في أحد، وإنما يأتي أهلها يدخلونها ثم يخرجونها مثل إدخالهم في المدرسة، إدخالهم إياها في المدرسة وإخراجهم منها، كون يأتون بها المدرسة ويخرجون منها، وإنما المحذور السفر، وهذا لا يجوز إلا مع المحرم، وأما إذا كانت في مكان آمن يدخلها في المحرم ويخرجها من المحرم ما في شيء.
ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار شرحا لقوله عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا شيئا مما هو من أفعال الجوارح، لكنهم يخرجون من النار بشيئين، الأول قول اللسان نطقهم بالشهادتين، الثاني عمل القلب وهو التوحيد. ما رأي فضيلتكم في هذا التفسير، وهل من يقول به يعد من المرجئة؟
كلام مستقيم، ولكن فيما يتعلق بأعمال الجوارح يعني كلها يعني منفية وأنها يعني لا يؤثر ذهابها هذا غير صحيح، يعني إذا كان مقصود من الجوارح أن عليك عمل أصلا، بل من أعمال الجوارح الصلاة، فالصلاة يعني كما هو معلوم تركها كفر كما يعني جاءت الحديث ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
يقول أختي أفطرت رمضان العام الماضي بسبب عملية صمام القلب، وعندما تصوم تتعب ولن تقدر أن تصوم تلك الأيام، فماذا عليها؟
إذا كان يمكنها القضاء في المستقبل فإنها تقضي في المستقبل وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كان بعد رمضان. هذا السؤال الذي هو عن المرأة التي أفطرت رمضان لكونها سوت عملية في القلب، إذا كان هذا الذي حصل لها أنه مرض يرجى برؤه فإنها تصوم إلى زال المرض وتطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان جاء رمضان وهي لم تقضي، وإذا كان هذا مرض دائم لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي.
آخر يقول ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء سواء كانت مكتوب عليها أم لا لم يكتب عليها شيء؟
كل هذه من الأمور الواردة التي وفدت على المسلمين واستوردوها من أعدائهم، فلا يجوز استعمالها، يعني الزواج إذا حصل الخطبة أو كل واحد يضع في أصبعه حاتم يسمونه دبلة، هذا من الأمور المحدثة المنكرة التي يقلد فيها المسلمون أعداءهم، يقلدون فيما يضر ولا يقلدون فيما ينفع.
يقول
اليوم ألقى علينا أحد الأساتذة محاضرة بالنسبة إلى آراء الناس في أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فقال الأستاذ أثناء محاضرته: كان أبو بكر رضي الله عنه لينا جدا في الإمارة وأيضا ضعيفا بالنسبة لعمر رضي الله عنه. وأيضا ضعيفا بالنسبة لعمر رضي الله عنه. يقول السائل: هل هذا يعتبر تنقص للصحابة أم لا؟ وهل يترتب عليه إهانة لأبي بكر؟ وقال أيضا: سبب الوقوع الحادثات أو الحوادث أكثر ما حدث في زمن عمر رضي الله عنه.
أولا، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الألسنة نظيفة والقلوب نظيفة، ليس فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما تكون سليمة نظيفة كما قال شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوثنية، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء فيه يعني احتمال أو ظن أو إهام أنه غير سائر فإن البعد عنه مطلوب. وكون أبي بكر رضي الله عنه لينا، هذا لا شك لين أبو سهيل، ولكنه في بعض أو في موقف من المواقف صار أشد من عمر وأعظم من عمر، وذلك في مسألة المرتدين وقتل المرتدين، فإنه وقف وقفة شجاعة حتى أن عمر جاء وراجعه يعني في ذلك، وقال: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال عمر: فما رأيت شرح الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد فعرفت أنه الحق. يعني معناه أن عمر يعني رأى أن هذا الذي وقفه بكر شجاع، فهو مع كونه عنده لين وعمر عنده شدة، وهذا شيء معروف، وكل منهما محمود في هذا، محمود في جدة وهذا محمود في لين، ولا يقال أن هذا مذموم وهذا مذموم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه حصل يعني منه وقفة يعني عمر رضي الله عنه صار دونه فيها، بل هو الذي راجعه فيها، وأبو بكر وقف وقفة صامدة شجاعا في ذلك، وعزم على قتال المرتدين والذين كذلك منعوا الزكاة وقالوا أنهم لا يدفعون الزكاة وإنما تدفع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالتعبير بأنه ضعيف يعني إمام عمر ما يصلح. وإذا كان الإنسان أراد التنقص لا شك أنه كلام قبيح كلام سيء، والذي ينبغي هو تنظيف الألسنة والقلوب من أن يكون فيها شيء، وأن يكون يحصل منها شيء لا يليق بحق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فخلافته طالت وتبلغ مقدار خلافة الوفر 5 مرات، لأن الوفر خلافة 2 سنتين وأشهر وعمر رضي الله عنه 10 سنوات وأشهر، حصل فيها خير كثير وحصل فيها فتوحات عظيمة، وقضي على الدولتين العثمانيه في الكردستان دولة الفرس ودولة الروم، وقضية الحوادث والحوادث حصلت أكثر ما فيش مقصود هذه الحوادث، يعني إذا كان المقصود بذلك حوادث طيبة وأمور حصلت في خير، لا شك أن مدة الزمان خلافة وطولها حصل بها خير كبير. ولهذا الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم في النزع من القليل، يعني وفر يعني نزع ذنوبنا وذنوبين، وعمر استحال غربا فلم أرى عصريا يفري فرية وحتى غرب الناس في عطا، يعني مع ذلك أن استسعت وقع في بلاد الإسلامية ودخل الناس في دين الله وقضي على الدماء الحرميين في ذلك الزمان. الحاصل أن كل شيء يعني لا ينبغي حق الصحابة لا يجل الإنسان ولا يجل الإنسان يترفض فيه، حتى إذا كان موهما أو محتملا فالإنسان يأتي بالكلام الواضح الجلي الذي فيه الثناء وفيه المدح للجميع، ولا يأتي بشيء فيه احتمال النيل من الجميع أو أنه ما أرد ذلك، ولكن هو أخطأ في التعبير. فمن كان أراد سوءا فهذا والعياذ بالله لكل امرئ ما نوى.
هذا صور لنا من تاريخ الطبري الثاني خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول جمعة جمعها بالمدينة، ويريد أن تنظروا في السند. يقول ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سان بن عوف. الحمد لله أحمده وأستعينه
وأستغفره. هذا بين اللي فيه مسافة شاسعة يعني بين سعيد وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عبد الرحمن
الجمحي
تقريب
من ولد عامر بن سليم.
لا
أبو عبد الله
تقريبا هذا هو صحيح.
من ولد عامر بن سليم أبو عبد الله المدني قاضي بغداد صدوق له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه. من الثامنة مات سنة 76 له 72 رجع له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم ومجهود
والنسائي. يعني في مسافة بعيدة يعني طبقات 12 يعني من الصحابة إلى 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 نهاية القرن السادس الهجري وما بعده بقليل 12 طبقة وهذه تعتبر الطبقة الثانية يعني معناها طبقة صغار التابعين هي الطبقة الخامسة صغار التابعين هي الطبقة الخامسة فهذه بعد طبقة صغار التابعين بثلاث طبقات يعني معناها في مسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فيه انقطاع طويل معضل.
هل الذين يزادون عن الحوض هم أهل البدع فقط أم أن من أهل السنة من يزاد عن الحوض؟
الذي جاء لك الذي يزادهم الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا ومعلوم أن يعني هناك من أحدث يعني كفرا وفيه من أحدث بدعا وأمور ومحدثات أمور معلوم ان الكفار او الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انهم قد جيدوا عنه وذلك لكفرهم والحديث يعني بعمومه يدل على ان الاحداث وعلى ان التغيير انه سبب للزوج عن الحوض لكن من زيد عنه وهو مسلم ولم يعني ودخل فإنه يدخل الجنة ولكن ما أعلم يعني شيء يدل على يعني الولاد على الزوج عنه يدعن أحد من الجنة أو يدخل الجنة ولكن اللفظ يعني يدل بعمومه على أنه الكفار وغير الكفار من أحدثوا وبدلوا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.